السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل قراءتنا في كتاب نزهة النظر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
يتكلم هنا الحافظ عن خطورة هذا العلم، وهو علم الجرح والتعديل، وأنه علم يجب أن لا يدخل فيه إلا من جمع مع العلم العميق بعلم الحديث ورعا وديانة وتثبتا وتحريا حتى يعذر عند الله عز وجل. ولا يجوز لكل أحد أن يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، لأن الأمر في غاية الخطورة كما ذكرنا. ولذلك يقول ابن دقيق العيد ناقلا عن بعض شيوخه: إن طائفتين من الناس وقفوا على شفير جهنم، قال: المحدثون والمؤرخون. المحدثون لكلامهم في الرواة، فيخشى على المتكلم في الرواة أن يذل فيتكلم في راو بغير حق، لأن الأصل أن الكلام وعيب المسلم غيبة لا تجوز. ولولا المصلحة المتحققة من بيان ما في الرواة من الضعف لما جاز ذلك، لأنها غيبة. فإذا تكلم المتكلم في راو بغير حق أدى ذلك إلى مفاسد، ولم يعد في كلامه أي مصلحة، فجمع إلى الغيبة مفسدة أخرى، وهي كما يأتي إن شاء الله أن هذا الكلام أولا سيحفظ عنه لا كأي غيبة، سيحفظ عنه ويقال فلان تكلم في الراوي الفلاني. فالغيبة قد تموت من حينها ولا ينقلها أحد، لكن كلام الرجل في الراوي خاصة إذا كان ممن انتصبوا للكلام في الرواة جرحا وتعديلا فإن كلامهم محفوظ. أضف إلى ذلك أن له خطورة يأتي بيانها أيضا من ناحية الحكم على السنة النبوية ومعرفة صحيحها من سقيمها. لذلك يجب أن لا يدخل في هذا العلم وفي هذا الباب إلا من كان ذا علم وورع وديانة وتثبت وتحري كما ذكرنا سابقا. ثم هذا كله في الرواة، هذا كله إنما نقوله في الرواة الذين لا نستطيع أن نعرف صحيح السنة من سقيمها إلا من خلال الكلام فيهم جرحا وتعديلا. أما وقد انقطع زمن الرواية من قرون فلم يعد الأمر مفتوحا كما كان سابقا، فلا يحق لك الآن أنك تتكلم في أقرانك أو في شيوخك بأنه فلان ضعيف الحفظ وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، متشبها بأهل الجرح والتعديل، لأن زمن الرواية انتهى الآن، لم يعد هناك مصلحة من الكلام في مثل هذا الأمر. فلا يظن الشخص أن باب الجرح والتعديل ما زال مفتوحا على مصراعيه. نعم، ما زالت باقية مصلحة النصيحة فيما كان في الرجل مثلا بدعة أو ما شابه ذلك وهو يدعو إلى هذه البدعة، أيضا ليس كل مبتدع يتكلم فيه، وإنما الذي يدعو إلى بدعته أو يجاهر ببدعته. أما المتستر بالبدعة فأمره أمر المتستر بالمعصية، لا يشهر أمره ولا يذكر، لكن إذا كان يدعو إلى بدعته وهو من يعني من المصرحين بها مجاهر بها يجاهر بهذه البدعة أقل شيء، فعندها يمكن أن يذكر بهذه البدعة. وأيضا هذا متعلق بالمصالح والمفاسد، فإذا كان هذا الرجل أيضا يعني لا يؤبى له مشهور بالبدعة وهذا معروف من أمره فليس هناك داعي إلى ذكره. هذا طبعا كله إذا تحقق فيه البدعة أصلا، نحن نخشى يكون بعض الأحيان المتكلم هو الذي فيه بدعة لا المتكلم فيه، فيجب أن يتحرى في أن يكون بالفعل المتكلم فيه صاحب بدعة. فالمقصود أنه هذا الباب باب يجب أنه يعني لا يدخل فيه إلا من كان صاحب علم ويتكلم فيه بورع شديد ويخشى أن يدخل في الغيبة المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، خاصة إذا كانت من أهل العلم وفي أهل العلم. يقول الحافظ بعد ذلك مبينا خطورة تضعيف الراوي الثقة بغير حق أو توثيق الراوي الضعيف بغير حق، يقول فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. يعني إذا وثق رجلا وهو ضعيف في الحقيقة هذا سيؤدي إلى قبول الأحاديث التي رواها هذا الراوي، وهي المفترض فيها أن تكون أحاديث غير مقبولة ضعيفة، بل قد تكون شديدة الضعف، بل قد تكون موضوعة، وهو بكلمة واحدة بقوله ثقة أو صدوق أصبحت هذه الأحاديث مقبولة محتج بها. فتصور كم سيدخل من الغش في الدين بسبب مثل هذا التوثيق الذي لم يكن بعلم وإنصاف. وفي المقابل أيضا يقول الحافظ طبعا يقول فيخشى في عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يخشى على فاعل ذلك أن يدخل في هذا الحديث لأنه أدى إلى قبول ما ليس بثابت. توثيقه هذا لهذا الرجل الضعيف أو الكذاب قد يؤدي إلى قبول أحاديث موضوعة والصواب أنها مكذوبة موضوعة. قال وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميثم سوء يبقى عليه عاره أبدا. نعم كما ذكرنا آنفا تكون هذه غيبة محفوظة لا كأي غيبة، وقد يكون هذا الرجل من الصلحاء من الأتقياء، بل هذا المفترض فيه لأن هذه صورة من تكلم فيه بغير حق، فهو رجل عدل صالح تقي جمع عدلا وضبطا ثم جاء من تكلم فيه بغير حق. مع أن هذا أمر خطير أن يتكلم فيه وكما ذكر غيبة محفوظة إلى الأبد، فالأخطر من ذلك أن هذا سيؤدي إلى رد سنن نبوية كان المفترض أن تكون مكان للحجة وللاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بكلمة ضعيف أو بكلمة كذاب أو بكلمة منكر أو ما شابه ذلك من عبارات الجرح، جعلنا لا نهتدي بهذا الهدي النبوي والنور المحمدي الذي كان المفترض أن يكون قدوة وحجة لهذه الأمة. فبكلمة واحدة جعلنا نلغي أحاديث من رواية هذا الراوي، قد تكون حديثا واحدا وقد تكون عشرات الأحاديث وقد تكون مئات الأحاديث بتضعيفه لهذا الراوي بقدر ما روى هذا الراوي من الأحاديث. فالأمر في غاية الخطورة، يعني تضعيف حديث صحيح أهون من تضعيف راوي ثقة، لأن الراوي في الغالب يكون له عدد من الأحاديث، لأن بعض الناس يتصور أن الخطورة تكمن في تضعيف الحديث الصحيح، وهذا خطير ولا شك، لكن أخطر منه الكلام في الرواة بغير تثبت، لأن الراوي في الغالب يكون له عدد من الأحاديث، فكلامك فيه سواء بالتوثيق أو بالتضعيف في غير محله هذا سيؤدي إما إلى قبول ما لا يستحق القبول والاحتجاج بما لا يستحق الاحتجاج، أو العكس، ألا تحتج بما هو حجة وأن تترك القدوة بما هو أسوة وقدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يتحرى الرجل في هذا الباب غاية التحري. طيب تفضل.
والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة.
يقول: سبب الخطأ في الجرح والتعديل متعدد، له أسباب متعددة، منها أن يكون بسبب الهوى والغرض الفاسد، أن يكون بسبب التحاسد، الحقد، لأي سبب كان، لا يكون سببا علميا، يعني سبب حسد، فقد، خصومة، عداوة، لأي سبب كان من هذه الأسباب التي ليست لها علاقة بالعلم. يقول: وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، كلام أئمة الجرح والتعديل المتقدمين من أبعد ما يكون عن هذا الأمر، وإن كانوا بشر يصيبون ويخطئون، ولذلك نقول غالبا. وإن كان أئمة الجرح والتعديل أئمة الورع والديانة وأبعد الناس عن الظلم والكلام في الرواة بغير إنصاف، لكن قد يقع منهم الواحد الزلة، هذا من طبيعة البشر وهم ليسوا بمعصومين، لكن الأصل فيهم أنهم يتكلمون بإنصاف بعيدا عن الهوى والأغراض الفاسدة، وهذا هو الذي قرره الحافظ هنا. وطبعا قوله المتقدمين إشارة إلى أن المتأخرين قد يقع ذلك منهم أكثر من المتقدمين، وذلك نقصان الدين الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على مر العصور، وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة كلما نقص الإيمان في الناس بنقص العلم ونقص الإيمان. قال: وتارة من المخالفة في العقائد، قد يكون سبب الكلام الاختلاف في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. طبعا الكلام بسبب العقائد قد يكون بحق وقد يكون بباطل، وقد ذكر حافظ بن حجر نفسه أن من بين الطعون الطعن بالبدعة. الحافظ لا يخالف أن الكلام في العقائد في بعض الأحيان قد يكون حقا، لكن تذكرون أن الكلام في الراوي المبتدع له ضوابط وقيود، ورد رواية الراوي بالبدعة له ضوابط وقيود، فمن تكلم فيه بالبدعة ضمن تلك الضوابط والقيود فهذا كلام فيه بحق، وأما من تجاوز تلك الضوابط والقيود وتكلم في المبتدع مغفلا لها فهذا كلام بغير حق. فليس كل كلام من في أهل البدع أو بسبب اختلاف العقائد يكون باطلا. نعم كلام أهل البدع في أهل السنة كله باطلا، كل كلام أهل البدع في أهل السنة باطل ولا شك، لكن كلام أهل السنة في أهل البدع بالقيود والضوابط التي ذكرها الحافظ والتي ذكرها أهل العلم لا شك أنها من الحق والصواب. لذلك قول الحافظ بعد ذلك: ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، نقول أيضا: ولا ينبغي عدم إطلاق الجرح بسبب ذلك. كما أنه لا ينبغي إطلاق الجرح بسبب ذلك أيضا لا ينبغي عدم إطلاق الجرح بسبب ذلك، فيمكن أن يجرح الراوي بالبدعة، كما أنه ليس كل من كان فيه بدعة يجرح بهذه البدعة. وسبقا تكلمنا عن حكم رواية المبتدع، وأشار الحافظ إلى ما سبق بقوله: فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. طيب اقرأ.
والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا.
طيب قبل الدخول في شرح هذه العبارة، أسباب الخطأ في الجرح والتعديل طبعا متعددة، ذكر من السببين. من أهم أسباب الخطأ في الجرح والتعديل وهي أكثر سبب تكررا عند الأئمة هو اختلاف الاجتهاد بين أهل العلم. فقد يوثق العالم رجل لعدم علمه بما فيه من الجرح، الآخر يطلع على سبب من أسباب الجرح فيجرح الراوي بسببه، أو العكس، قد يجرح العالم الراوي بسبب حديث ظن أنه أخطأ فيه مثلا، ثم يأتي عالم آخر ويقول لا ولم يخطئ، قد تابعه فلان وفلان وفلان، فهذا الحديث صواب وحق، ومن ضعفه بسبب هذا الحديث قد أخطأ. فهو ليس بسبب الهوى ولا بسبب اختلاف العقائد، وإنما اختلاف اجتهاد، كما يختلف الفقهاء في الحل والحرمة بسبب اختلاف المعلومات التي عند كل واحد منهم، واحد منهم يغيب عنه حديث أو يغيب عنه استنباط من آية أو حديث أو يغيب عنه قياس صحيح وفق للطواف، وكل وكلاهما معذور مأجور. كذلك في الجرح والتعديل، اختلاف الجرح والتعديل غالبا عند الأئمة المتقدمين سببه اختلاف الاجتهاد. طيب، ثم يقول هنا والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. يتكلم الآن عن مسألة مشهورة عند أئمة الجرح والتعديل، وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل. إذا وجدنا راويا اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، فوثقه الواحد أو البعض وخالفه آخرون، يعني وثقه واحد أو اثنين أو ثلاثة وضعفه واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهناك خلاف في الراوي جرحا وتعديلا. أما المتفق فيه بجرح أو بتعديل فهذا هو الآتي ذكر، هذا الذي سيأتي ذكره. لكن الآن يتكلم أولا عن من اختلف فيه جرحا وتعديلا. وقبل بيان الحكم الراجح، لأن الحكم الراجح مبني على تفصيل لأنواع الجرح، فالجرح ينقسم إلى قسمين أساسيين: جرح مفسر وجرح مبهم أو مجمل، يعني قسمان، القسم الأول المفسر المبين الموضح، القسم الثاني هو المبهم المجمل غير المفسر غير المبين غير الموضح. ايش معنى الاول وايش معنى الثاني؟ الجرح المفسر هو الذي بين سببه، يقول فلان مثلا كذاب لانه زعم انه سمع من فلان بعد وفاته بعشرين سنة مثلا، هذا جرح مفسر. او مثلا يقول فلان منكر الحديث، منكر الحديث هذه اللفظة بذاتها جرح مفسر. فلان مضطرب الحديث، هذه جرح مفسر. طبعا التفسير يختلف من لفظ الى لفظ، في تفسير اوضح من تفسير، وهناك تفسير في غاية الوضوح ليس بعده وضوح، مثل ان يقول فلان كذاب لانه روى حديث كذا وكذا ويذكر قصة تدل على انه كذب هذا الحديث. اما ان يقول كذاب هذا جرح مفسر، لكنه ليس كما لو استدل على الكذب ايضا وبين كيف توصل الى الحكم عليه بالكذب. القسم الثاني وهو غير المبين او المجمل او المبهم، وهو عبارات الجرح التي لا نعرف سببها، هي عبارة جرح لكن ما هو سبب هذا الجرح لا نعرف، فهو الجرح الذي لم يبين سببه، مثل ضعيف ليس بالقول، متروك الحديث، ذاهب الحديث، ساقط الحديث وما شابه، ألفاظ لا تدل على سبب الرد وسبب التضعيف، هذا جرح مبهم. طيب، بعد بيان سببي الجرح المبهم والمفسر، يقول الحافظ والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. يقول بعض أهل العلم أطلقوا أنه إذا اختلف في الراوي جرحا وتعديلا أن الجرح يكون مقدما على التعديل، لكن الحافظ لا يرتضي هذا القول، لا يقول بأن الجرح مقدم على التعديل مطلقا، لأنه يقول بعد ذلك ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. متى يقدم الحافظ الجرح على التعديل؟ إذا كان الجرح مفسرا. إذا كان الجرح مفسرا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صادرا من عارف بالأسباب، أن يكون صادرا من إمام من أئمة الجرح والتعديل، الذين من شروطهم، من شروط إمام الجرح والتعديل، أن يكون إيش؟ عارف بأسباب الجرح والتعديل، فلا يجرح بغير جارح، ولا يعدل بغير علامات التعديل وأسباب التعديل. لأن الذي ليس بعارف بأسباب الجرح والتعديل، نحن لا نقبل جرحه وتعديله حتى لو لم يعارض، فكيف إذا عورض؟ تفهمتم يا إخوان؟ ولذلك نقول من شرط الجارح والمعدل أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، الأسباب التي بها يعدل الراوي وبها يجرح الراوي. يقول: لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. لما لم يقدم الجرح على التعديل مطلقا، وإنما قدمه بالشرطين السابق ذكرهما؟ قال: لأنه من ثبتت عدالته يجب أن لا نقبل فيه جرحا إلا ببينة. من ثبتت عدالته يجب أن لا نقبل فيه الجرح إلا ببينة ودليل. والجرح المطلق هكذا، يقول هذا ليس بدليل على الجرح، لابد أن يذكر الدليل الذي يدل على الجرح. طبعا هذا اختيار الحافظ، وقد ذكر الحافظ أن هناك من أهل العلم يخالف في بداية كلامه، والراجح والله أعلم هو الكلام الذي لم يرتضه الحافظ، أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا، الجرح مقدم على التعديل مطلقا. حتى أن بعض من شرح هذا الكتاب يقول إن قول الحافظ، يعني يقول المناوي، قال بعضهم: اشتراط كون الجارح عارفا بالأسباب بعد اشتراط كونه مبينا فيه نظر لا يخفى. يعني كوننا اشترطنا في الجارح أن يكون من أئمة الجرح والتعديل عارفا بالأسباب، هذا يقتضي منا أننا نقبل منه الجرح دون سؤاله عن سببه، لأنه لن يجرح إلا بسبب قادح. فما دام انك اشترط انك لا تقبل الجرح الا من عارف بالاسباب، هذا يلزمك ان تقبل الجرح مطلقا. طيب تقول: لما لا نقبل التعديل؟ نقول: لان مع الجارح زيادة علم، لان الجرح اسبابه قد يكون سبب واحد يجرح به، يجرح به الراوي، فكأن الجارح يقول للمعدل: انا اعرف ان الراوي يظهر عليه علامات الخير وكذا وكذا وكذا، لكن عرفت منه ما لم تعرفه أنت. فإذا قبلنا قول الجارح نحن لم نكذب المعدل، ولكن نقول للمعدل: عند الجارح علم ليس لديك. أما إذا قدمنا كلام المعدل فنحن نكذب الجارح، وليس لرد كلام الجارح في هذه الحالة إلا التكذيب، وحاله من كونه إماما في الجرح والتعديل لا تجيز لنا أن نكذبه وأن نرد جرحه. ثبات يا إخوان، وهذه طبعا مسألة طويلة، لكن اختصاص فيها الكلام بهذه العبارات. طيب يقول: وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، هذا واضح وذكرناه في يعني كلامنا السابق. تفضل اقرأ.
فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في عيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
طيب إذا كان الراوي المجرح ليس فيه تعديل، وكان الجرح الذي فيه مبهم ليس مفسر، هل يقبل هذا الجرح ولا ما يقبل؟ يقبل ولا ما يقبل؟ يقول الحافظ: يقبل، حتى ولو كان مبهما، حتى ولو كان مجملا غير مفسر. ثم علل ذلك بقوله: لأن هذا الراوي إن لم نقبل فيه الجرح سيكون مجهولا، فهو متوقف فيه أصلا، يعني في هذه الحالة سيكون متوقف عن قبول حديثه. لكن إعمال دلالة الجرح ما دام أنه صادر من عارف بالأسباب أولى من إهمالها، لذلك الصحيح في من لم نجد فيه إلا جرحا مبهما أن يكون ضعيفا حسب يعني عبارة الجرح والتعديل أن تعمل فيه عبارة الجرح التي وردت فيه. وهذا الذي رجحه الحافظ خلاف ما رجحه ابن الصلاح. فابن الصلاح يقول بأن من لم نجد فيه إلا جرحا مجملا فإننا نتوقف عن الحكم على حديثه، فلا نحكم على حديثه بالقبول ولا بالرد، ولكن نتوقف عن العمل بالحديث. فالحافظ يخالفه، والذي تبناه الحافظ هو الصحيح وهو الصواب، لأنه إذا صدر من عارف بالأسباب فلن يجرح إلا بذلك. اقرأ.
فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمي ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر.
نعم، يقول من الأمور المهمة أيضا معرفة كنى المسمين، يعني إذا كان هناك راوي مشهور باسمه سفيان بن عيينة، فمن المهم أيضا أن نعرف كنيته، لأنه قد يأتي في إسناد من الأسانيد بالكنية، فإذا لم نعرف كنى من اشتهر باسمه لا يؤمن أنه إذا ورد بكنيته ألا نعرفه أو أن نظنه شخصا آخر، فيجب أن نعرف أيضا كنى من سمي ومن اشتهر باسمه. طبعا هذا يلجأ إليه في أي الكتب، يلجأ إليه أولا إلى كتب التراجم عموما، كتب التراجم تذكر الاسم ثم تقول أبو فلان، تذكر الكنية أيضا. طبعا الكنية هي ما نسب إلى أب أو أم، كأبي فلان أو أم فلان في النساء، فيرجع إلى كتب التراجم عموما فهي تعتني غالبا بالكنى وذكرها. أيضا كتب الأسماء والكنى الموسعة، كتب الأسماء والكنى الموسعة، ويأتي ذكرها عند القسم الثاني. اقرأ.
ومعرفة أسماء المكني وهو عكس الذي قبله.
أي نعم، هذا عكس السابق، يعني أن يكون الراوي مشهور بالكنية ونحن نحتاج إلى معرفة اسمه، كنيته مشهورة لكن نحتاج إلى معرفة الاسم. مثلا في الصحابة أبو بكر هو بكنيته أشهر منه باسمه، فأحتاج إلى معرفة أبي بكر مثلا، وفي الوقت كثير جدا أمثلة لهذا القسم. فإذا أردت أن أعرف اسم صاحب الكنية أرجع إلى كتب الكنى والأسماء، وهي متعددة وكثيرة ولها مناهج متعددة، فمنها كتب تذكر من لم يعرف اسمه أو من كانت كنيته هي اسمه. ومن أشهر هذه الكتب كتاب الكنى للإمام البخاري، كتاب الكنى للإمام البخاري هو خاص بمن لم يشتهر اسمه ولم يعرف إلا بالكنية، حتى إذا ذكر اسمه فإنه في الغالب يكون فيه خلاف كبير. فكتاب الكنى للإمام البخاري خاص بهذا القسم، يقابله كتاب الكنى للإمام مسلم، فهو شامل لمن كان لا يعرف باسمه أو من كان يعني مكنى ومعروف أيضا الاسم، كتاب الكنى لمسلم، وكلاهما مطبوع. طبعا من أوسع كتب الكنى أيضا كتاب الكنى والأسماء للدولابي، وكتاب الكنى والأسماء للدولابي، أنا حقي ودي نعجل حتى ننتهي اليوم إن شاء الله، وكتاب الأسامي والكنى للحاكم، وكتاب الكنى لابن منده المطبوع باسم فتح الباب في الكنى والألقاب، وكتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر، وكتاب المقتنى في سرد الكنى للذهبي، وآخرها أوسعها وهو كتاب الذهبي أوسع هذه الكتب. طيب، مهمة جدا يستغنى عنها كتب الكنى، لأنه كثيرا ما يأتي رواة في الأسانيد لكناهم فلا نستطيع معرفة أعيانهم إلا إذا عينت أسماءهم لمراجعة كتب التراجم في أسمائهم لنعرف ماذا قيل فيهم جرحا وتعديلا. نعم، اقرأ.
ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل.
نعم.
هذا يدخل ضمن كتاب البخاري كما ذكرنا، وأيضا لا بالفتح الأجدي كتاب على نفس منهج كتاب البخاري. نعم.
ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد.
طيب انتبهوا إلى أن كلمة ومعرفة من اختلف في كنيته ساقطة من المثل، ساقطة من المتن في طبعة النكت، فعدلوها في المتن، فما أراد أن يحفظ من المتن ينتبه إلى أن هذه ساقطة منه. ومعرفة من اختلف في كنيته ما هي موجودة في المتن. طيب ومن كثرت كناك ابن جريج، هذه واضحة، اقرأ. نعم. أو كثرت معوته وألقاه، قرأت هذه؟ اقرأ.
أو كثرت معوته وألقاه.
نعم. وذكرنا أو ذكر الحافظ سابقا أن هناك كتابا للخطيب يخدم هذا الجانب، وهو كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو في من كان له أكثر من كنية، أكثر من لقب، أكثر من اسم، فيظن أنه رواة متعددون وهو راو واحد، فكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق يخدم هذا الجانب. نعم اقرأ.
ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المديني المدني أحد أتباع التابعين، وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق.
نعم. هذا نوع أيضا معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وللخطيب البغدادي كتاب أيضا في هذا النوع بهذا العنوان، من وافقت كنيته اسم أبيه مما لا يؤمن وقوع الخطأ فيه، وقد طبع مختصره، مختصر هذا الكتاب لمغلطاي مطبوع. نعم. قال فائدة مع هذا القسم، لو وجدت إبراهيم بن إسحاق، هذا راوي إبراهيم بن إسحاق وأيضا يقال له أبو إسحاق، فلو وجدته في إسناد أخبرنا ابن إسحاق لا تقول إن الراوي أخطأ وأراد أن يقول أبو إسحاق فأخطأ، لأن اسم أبيه كان كنيته. نعم. أو بالعكس،
أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق التبيعي.
نعم. إيش العكس؟ يعني من وافق اسمه كنية أبيه، من وافق اسمه كنية أبيه، أو إسحاق بن أبي إسحاق التبيعي، وهناك كتاب لأبي الفتح الأجدي بهذا العنوان أيضا، من وافق اسمه كنية أبيه، لأبي الفتح الأجدي متوفى سنة 74 و300 من الهجرة. نعم.
أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران.
نعم. من وافقت كنيته كنية زوجته أو زوجه، وهذا هو الأصل، الأصل أن يكون كل أبي محمد زوجه يقال لها أم محمد وهكذا، فلكن اعتنى العلماء أيضا بهذا الجانب، إذا طبعا لا يحصل هذا إلا إذا كان الرجل وزوجه من أهل الرواية، أما إذا كان زوجه ليست من أهل الرواية وإنما من أهل الطبيخ وهذا فهذه لم تذكر في هذه الكتب، فكأبي أيوب وأمي أيوب وأبو الدرداء وأم الدرداء، أم الدرداء اثنتان الكبرى والصغرى، الكبرى صحابية والصغرى تابعية، وكلاهما زوجان لأبي الدرداء، وأبو بكر وأم بكر، أم بكر زوج له في الجاهلية، له ولد اسمه بكر في الجاهلية، يقال هذا يعني المقصود ماذا مما قيل، فالمقصود يعني هذا أيضا باب من أبواب التصنيف، وقد صنف فيه أحد العلماء وكتابه مطبوع، وهو من وافقت كتاب من وافقت كنيته كنية زوجته لأبي الحسن محمد بن عبد الله بن حيوية، وهو مطبوع متوفى سنة 66 و300 من الهجرة، من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة رضوان الله عليهم. طيب اقرأ.
أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده.
أيضا من المهمات يقول معرفة اسم من وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس، فالربيع بن أنس الكندي يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فشيخ الربيع ليس هو أبا الربيع. يقول سبب الاشتباه أن هناك من يروي عن أبيه كعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص، فإذا سمع الإنسان أن عامر بن سعد يقول عن سعد ثم وعرف أن سعد هنا والد عامر، فإذا جاء الربيع بن أنس عن أنس ظن أن أنس هنا أيضا والد للربيع، فيقول ليس ذلك مطردا، فقد يكون الشيخ باسم الأب وليس هو الأب، وقد يكون هو الأب. نعم.
ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو.
نعم. من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه قسمه بعض أهل العلم إلى أربعة أقسام، ذكر الحافظ ذكر يعني أغلبها أو اثنين منها، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من نسب إلى أمه، من نسب إلى أمه وهو الآتي ذكره الذي يذكر الحافظ. والقسم الثاني من نسب إلى جدته، مثاله يعلى ابن منية، يعلى ابن منية، منية على وزن مزنة، أبوه اسمه أمية، فهو نسب إلى جدته، جدته منية أم أبيه. ومن نسب إلى جده كأبي عبيدة بن الجراح، ما اسم أبي عبيدة؟ عامر ابن، لا، عامر بن عبد الله بن الجراح، فهو منسوب إلى جده أبو عبيدة عامر بن الجراح، والصواب عامر بن عبد الله بن الجراح، فهو منسوب إلى جده. كيف؟ عامر بن عبد الله بن الجراح. أي نعم. أيضا من يدخل في هذا الباب ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، منسوب إلى جده. ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، الإمام بن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب. القسم الرابع من نسب إلى غير أبيه لسبب، كالمقداد بن الأسود، كالمقداد بن الأسود الذي ذكر الحافظ هنا، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو. وأيضا يقولون كالحسن بن دينار، ودينار زوج أمه، وإلا فاسم أبيه واصل. المقصود أن هذه أقسام من نسب إلى غير أبيه من الرواة. نعم، اقرأ.
أو نسب إلى أمه كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، ابن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية.
نعم، يعني ابن علية منسوب إلى أمه، وكان يكره هذه النسبة، فكان الإمام الشافعي إذا أراد أن يروي عنه وهو شيخه يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، لأنه يخشى أنه لو نسبه حتى إلى أبيه لا يعرف، هو مشهور بابن علية، فهو بين أمرين، بين أن يقول عبارة قد يخشى أن تدخل في الغيبة، وبين أن يذكر الراوي فلا يعرف، فرأى بفقهه أنه يستخدم مثل هذه العبارة، يقول إسماعيل الذي يقال له، يعني أنا لا أقول له ابن علية، فحصل بذلك المصلحتين. نعم.
أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي لم يكن من بني سيف ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور.
نعم، يقول أيضا من المهمات معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، فإنه جلس إلى الحذائين فنسب إليهم، والتيمي ليس من بني تيم ولكن نزل فيهم، يعني نزل في حي فيه بنو تيم، كان قديما خاصة البصرة والكوفة والبلدان التي مصرت في الإسلام ينزلها أحياء من العرب، يعني حي من الأحياء ينزله بنو تميم، وحي آخر مثلا ربيعة، وحي ثالث قبيلة كذا قبائل، وكل حي ينسب إلى القبيلة التي سكنته. فإذا جاء رجل وسكن في هذا الحي ينسب إليه وهو ليس منهم، ليس من هذه القبيلة. من أمثال هؤلاء التيمي، سليمان التيمي يقول ليس من بني تيم وإنما نزل فيهم، أي في هذا الحي الذي سكن في تلك المنطقة. نعم.
ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل.
نعم، من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، وله أيضا لأبي الفتح الأزدي كتاب في هذا الموضوع وهو مطبوع، من وافق اسمه اسم أبيه، من وافق اسمه اسم أبيه، هذا كتاب الأزدي، لم يشترط أن يكون أيضا واسم جدي، فكتاب أبي الفتح الأزدي من وافق اسمه اسم أبيه وهو مطبوع. نعم.
وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن.
نعم، هذا من الأشياء الغريبة أيضا والتي توهم، زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، حتى أني يعني راجعت ترجمة هذا الرجل في كثير من المصادر، ويسأل كثيرا من المحققين أو الطابعين يحذفون الاسم الاسمين الأخيرة زيد بن الحسن زيد بن الحسن، يظنون التكرير خطأ، يظنون أن التكرير يعني صدقوا في المرة الأولى زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، لكنهم استعظموا أن يكون أيضا في المرة الثالثة زيد بن الحسن فيحذفونها. والصواب أنه كما ذكر الحافظ هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن الكندي، وواحد النحويين المشهورين في القرن السادس الهجري. نعم.
أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصيد والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معه كأبي العلاء الهمداني العطار،
الصواب الهمداني بالذال وبفتح الميم، بفتح الميم وبالذال نسبة إلى همدان بلد. نعم.
المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا.
يقول أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، مثل عمران عن عمران عن عمران، ومن أطراف الأمثلة التي ذكرت في ذلك وذكرها المحقق هنا في النوع السابق وكان مفترض أن يذكرها في هذا النوع، هو الحسن عن 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 جد الحسن وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال إن أحسن الخلق إن أحسن الخلق الخلق الحسن. الحديث موضوع طبعا وركب على هذا الإسناد العجيب، فأورد هذا الإسناد سبعة يقال لهم الحسن بعضهم عن بعض. أبو موسى المديني في الكتاب الآتي ذكره الذي أله في هذا الباب. وضرب أيضا مثال بسليمان عن سليمان عن سليمان وبرواية أبي العلاء الهمزاني. وهمزان مدينة بفتح الميم والذال المعجمة، وهمجان قبيلة يمنية، همجان بفتح الميم وسكون بفتح الهاء وسكون الميم قبيلة، لكن هذا العرب همجان قبيلة يمنية، همجان بفتح الميم وسكون بفتح الهاء وسكون الميم قبيلة، لكن هذا العالم منسوب إلى البلد لا إلى القبيلة، إلى البلد وهي همزان لا همجان. فإذا عرفت رأيت الرجل بالدال تنطقه بسكون الميم، وإذا رأيته بالدال تنطقه بفتح الميم. بالدال إلى البلد وبالدال إلى القبيلة. طيب، يقول والسرقة في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، فهم مفترقون في البلد، الثاني أصبهاني والأول همذاني، الأول عطار والثاني حجاج. نعم، وإلا في الاسم واحد، الحسن بن أحمد بن حسن بن أحمد. أما الكتاب الذي ذكره لأبي موسى المديني فهو كتاب باسم نزهة الحفاظ، نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني، متوفى سنة 81 و500 من الهجرة، وهو مطبوع نزهة الحفاظ، كله في الروايات التي يشترك فيها الراوي وشيخه وشيخ شيخه في اسم واحد، وهكذا يعني قد يصل إلى سبعة كما ذكرنا، وقد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة وقد يكون خمسة وهكذا، وهم من لطائف الكتب. ولأبي موسى المديني من عناية لطائف الأسانيد منقطعة النظيف. نعم،
ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة.
نعم، يقول ومن الأمور أيضا المهمة معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني الشيخ والتلميذ باسم واحد، وذكر أمثلة لذلك واضحة. يقول فائدته رفع اللبس عمن يظن أنه أن فيه تكرارا أو انقلابا، حتى لا يظن أنه تكرر الاسم خطأ أو انقلب فذكر اسم الشيخ تلميذا أو اسم التلميذ شيخا له، فنقول لا، بل شيخه وتلميذه باسم واحد. أيضا من الأشياء المهمة التي لم يذكرها حتى الحافظ وفيها كتاب مؤلف، من قيل في اسم أبيه أنه كنية من قيل في اسم أبيه أنه كنية لأبيه، مثل عمران بن الجعد هو ابن أبي الجعد، يعني راوي يقال له عمران بن الجعد ويقال له أيضا عمران بن أبي الجعد، فاسمه جعل كنية له. تبعتم نفس الاسم، عمران بن الجعد هو نفسه عمران بن أبي الجعد، فلان ابن معدان ابن أبي معدان، له أمثلة كثيرة التي ذكر الكتاب بالله أولف في ذلك. أيضا رواة أسماء آبائهم كنى لآباء غيرهم، رواة أسماء آبائهم كنى لآباء غيرهم، مثل أحمد بن عبد الرحمن وأحمد بن أبي عبد الرحمن. يعني هناك رواة اسمهم أحمد بن عبد الرحمن ورواة اسمهم أحمد بن أبي عبد الرحمن، فالراوي الأول غير الثاني بعكس القسم الأول. القسم الأول راوي واحد، عمران بن الجعد هو ابن أبي الجعد نفسه، لكن أحمد بن عبد الرحمن غير أحمد بن أبي عبد الرحمن. تبعتم؟ ألف في هذين القسمين الخطيب البغدادي كتابا مطبوعا اسمه غنية الملتمس، غنية الملتمس إيضاح الملتمس، غنية الملتمس، الملتمس بالميم، إيضاح الملتمس بالباء، الملتمس. طيب اقرأ.
ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
طيب يقول من المهم في هذا الفن، الفن معرفة الأسماء المجردة، ومقصوده في المجردة أي التي لا قيد في الاسم، ليس في القيد أي ليس في الاسم أي قيد، يعني مجردة من القيود في الاسم ذاته، لأنه يضع المجردة مقابلها المفردة، ويأتي تعريف المفردة ما هو. فالمجردة المقصود بها ليس في الاسم نفسه، لا في الراوي، ليس في الاسم قيد معين. قال وصنفت على طرق ووجوه مختلفة، منهم من جمعها بغير قيد، لا بقيد أن يكونوا ثقات ولا أن يكونوا ضعفاء ولا يكونوا خاصين بكتب معينة، وإنما بغير قيد مطلقا. قال مثل كتاب الطبقات لابن سعد، وسبق ذكره وهو من أهم الكتب، كتاب الطبقات لابن سعد متوفى سنة 300 من الهجرة، الطبقات الكبرى، وكتاب التاريخ لابن أبي خيثمة، التاريخ لابن أبي خيثمة قد طبع منه مجلد واحد وهو كتاب ضخم، يقول عنه الخطيب لا أعرف أغذر منه فائدة، وللأسف الشديد جزء كبير من هذا الكتاب مفقود، ما باقي منه إلا جزء يسير. طبعا حضر كثير من المصادر معلومات عن هذا الكتاب. وابن أبي خيثمة وأحمد بن زهير بن حرب النسائي المتوفى 79 من الهجرة، وكتاب البخاري، البخاري واسم كتاب تاريخ، والبخاري 3 كما تعرفون، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، الذي طبع هو التاريخ الكبير والأقصى، هما اللذان طبعا من كتب البخاري، والصغير فيه خلاف طويل ما هو، وهل هو له وجود أو ما له وجود. المقصود الذي طبع هو التاريخ الكبير والأوسط للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم توفى 327 من الهجرة، وهو من أجل الكتب ومن أهمها ومن أصول العظام، هو وكتاب البخاري. فكتاب البخاري وكتاب ابن أبي حاتم من أهم كتب التراجم للقرون، لأصحاب القرون الثلاثة الأولى، ولو إذا توسع ولا كل كتاب فيه كلام حول منهجه وطريقته. اقرأ.
ومنهم من أقرب الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا.
يقول ومنهم من ألف في الأسماء المجردة لكن بتخصيص الثقات فقط، فلم يذكر إلا الثقات، كالعجلي وهو أحمد بن عبد الله بن صالح المتوفى 61 من الهجرة، لكن الصواب أن كتاب العجلي ليس خاصا بالثقات، وإن كان غالبا فيه ثقات، فكتابه اسمه التاريخ، وصواب اسم كتابه التاريخ أيضا، وليس خاصا بالثقات، بل فيه متروكون وفيه كذابون، بل وفيه من اتهمه نفسه نفس العجلي بأنه زنديق فليس خاصا بالثقات. كتاب ابن حبان وهو كتاب الثقات المعروف من اشهر كتب الثقات، ابن حبان توفي سنه 54 و300 من الهجره، صاحب الصحيح محمد بن حبان ابو حاتم البستي له كتاب اسمه الثقات، وفي كلام كثير لاهل العلم في هذا الكتاب، وهل يعتمد على توثيقه فيه او لا يعتمد على توثيقه فيه. الصحيح انه ليس كل من ذكر ابن حبان في الثقات انه ثقه عند ابن حبان، بل قد يذكر في هذا الكتاب من ليس معروفا بالعدالة عنده، ولكن لا يذكر في هذا الكتاب من كان معروفا بالجرح عنده، فقد يذكر المجهولين ويذكر الثقات، لكنه لا يذكر من كان معروفا بالجرح عنده في هذا الكتاب. ثباتم. الكتاب الثالث كتاب تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين توفى سنة 85 و300 من الهجرة، 85 و300 من الهجرة لابن شاهين. هؤلاء هم الذين أفردوا الثقات وكتبهم مطبوعة. قال: ومنهم من أفرد المجروحين أي الضعفاء، قال كابن عدي وهو أبو أحمد عبد الله بن عدي توفى سنة 65 و300 من الهجرة، واسم كتابه الكامل في ضعفاء المحدثين، في ضعفاء المحدثين وعلل الحديث، مطبوع اسم الكامل في ضعفاء الرجال، لكن اسمه الصحيح الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث، وهو من أجل كتب الضعفاء ومن أهمها، كتاب عظيم جدا لا يستغنى عنه، ولو فقد هذا الكتاب لفقدنا أمرا عظيما لا يمكن أن يعوض بشيء آخر. كتاب لو أثنينا عليه مهما أثنينا عليه لم نعطيه حقه في الحقيقة، كتاب في غاية النفاذ. أيضا كتاب ابن حبان وهو كتاب معرفة المجروحين، كتاب معرفة المجروحين لابن حبان وهو كتاب مطبوع أكثر من طبعة، وهو كتاب أيضا مهم وفي غاية النفاسة. أيضا من كتب الضعفاء الكبيرة كتاب الضعفاء الكبير المطبوع باسم الضعفاء الكبير للعقيلي، من أهم كتب الضعفاء، كتب الضعفاء كثيرة في الحقيقة، ممن ألف في الضعفاء البخاري وكتابه مطبوع، والنسائي وكتابه مطبوع، والدارقطني وكتابه مطبوع، وأبو زرعة الرازي وكتابه مطبوع. جاء الإمام الذهبي بعد عدد من العلماء ممن ألف في الضعفاء فجمع هذه الجهود في كتاب سماه ديوان الضعفاء، ثم وضع الذهبي ذيلا على الديوان، كتاب آخر اسمه ذيل ديوان الضعفاء، ثم ضم الذيل إلى الأصل وأضاف زيادات في كتاب سماه المغني في الضعفاء، ثم عاد وألف كتابا ضخما أراد أنه ينسخ به ما سبق وأن ألفه في كتاب سماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهو آخر جهود الإمام الذهبي في خدمة الضعفاء، وهو كتاب عظيم أيضا أصبح أصلا من الأصول بعد أن ألف. ثم جاء تلميذه العراقي فألف كتاب اسمه زين ميزان الاعتدال، فاتوات الإمام العراقي فذكرهم في الزيل، ثم جاء الحافظ وضم الزيل إلى الأصل مع زيادات كثيرة وتحريرات مفيدة في كتاب سماه لسان الميزان، ثم جاء واحد في العصر الحديث وألف كتابا سماه زيل لسان الميزان وتعقب فيه على الحافظ حجر وأضاف أسماء لم يذكر الحافظ على شرط، هذه كلها كتب الضعفاء. نعم اقرأ.
ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الفلاذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوي، ورجالهما مع لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
نعم. يقول: ومنهم من تقيد بقيد آخر لا علاقة له بالثقة أو بالضعف، وإنما بكتاب معين يجمع رواة كتاب معين، الرواة الذين وردوا في أسانيد ذلك الكتاب ويترجم لهم. من أهم هذه الكتب أو من أقدم هذه الكتب كتاب رجال البخاري لأبي نصر الكلاباني، متوفى 98 و300 من الهجرة، ورجال مسلم لأبي بكر المنجوية، متوفى 28 و300 طبعا منجوية، والأسماء على هذا الطريق الأخيرة هويه، يصح فيها أن تقول من جويه كما ضبطه المؤلف، ويصح فيها أن تقول منجوية يعني بضم الحرف الذي قبل الواو وفتح الياء. والطريقة الثانية هذه منجوية هي طريقة المحدثين، وهي نطق الفارسي الأصلي للكلمة. وأما من جويه على وزن سيبويه فهو تعريب للكلمة، تعريب للكلمة مثل راهويه، وراهويه تصير راهويه أيضا. المقصود أنه يصحك الوجهين في ضبط الكلمة. ورجالهما معا أي رجال الشيخين البخاري ومسلم لمحمد بن طاهر أبو الفضل المتوفى 750 من الهجرة، رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي المشهور بابن القيسراني، ورجال أبي داود أبي علي الغساني الجياني المتوفى 98 و400 من الهجرة، وكلها مطبوعة، كل هذه الكتب طبعت بحمد الله تعالى. وأيضا رجال الصحيحين من الأشياء التي لم يذكر الحافظ، رجال الصحيحين للدارقطني، ورجال الصحيحين للحاكم، وكلاهما مطبوع أيضا. أيضا صنف جماعة في شيوخ البخاري خاصة، شيوخ البخاري في الصحيح، ومن صنف في شيوخ البخاري ابن عدي وابن مندة وابن خلفون، وأيضا الصغاني، وكل كتب هؤلاء أيضا مطبوع منشور. وهناك من جمع الشيوخ الأئمة الستة أبو داود البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه شيوخهم فقط، وهو ابن عساكر المتوفى 71 و500 في كتاب اسمه المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر شيوخ الأئمة الستة فقط. طيب، ثم قال: وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. يقول في الحاشية: من هذه الجماعة الحافظ الدورقي وهو عبد العزيز بن محمد بن معاوية القرطبي المتوفى 24 و500، عبد العزيز بن محمد بن معاوية القرطبي المتوفى 24 و500، له كتاب في رجال الترمذي وكتاب في رجال النسائي. قال: ورجال ستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام متوفى 600 من الهجرة له، وهو أول من ألف في رجال الكتب الستة مجموعين، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتاب سماه الكمال. ثم جاء أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي وتوفى 242 و700 فألف كتابه العظيم الذي لا يستغنى عنه، وهو كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، كتاب تهذيب الكمال، وهو من أصول الإسلام العظمى التي لا يستغنى عنها حقيقة، تهذيب الكمال، وهو كتاب ضخم طبع في كم طبع تهذيب الكمال في الوقت من طبع، لكن طبع المشهورة ب 35 أو 37 مجلد، كيف 35 مجلد، طيب 35 مجلد تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي. يقول الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه. لخص ماذا؟ حذف بعض أسماء الشيوخ والتلاميذ وزاد عليه عبارات جرح وتعديل لم يذكرها المزي في كتاب سماه الحافظ بتهذيب التهذيب، وهو أيضا لا يستغنى عنه، يعني يجب أن يكون عن طالب العلم تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، لا هذا يغني عن هذا ولا ذات يغني عن هذا، كلاهما مهمان. ثم اختصر حافظ التهذيب في كتاب واحد في مجلد واحد سماه تقرير التهذيب، وهو يعني علم على رأسه نار مشهور لا يحتاج إلى ذكر، كل طلبة العلم يعرفونه. أيضا من الكتب التي حامت حول كتاب تهذيب الكمال للمزي كتاب للذهبي لم يطبع بعد اسمه تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب. وهناك كتاب للذهبي أيضا اختصر في كتاب المزي وهو الكاشف، وهو كتاب مهم جدا ما أشبهه في المنهج بكتاب تقريب التهذيب، قريب جدا في منهجه وقت طارق بكتاب تقريب التهذيب اسمه الكاشف للذهبي، وهو مهم أيضا. أيضا جاء أحد العلماء واختصر كتاب الذهبي تذهيب التهذيب وهو خلاصة للخزرجي وهو اختصار لتذهيب التهذيب. هذه كلها كتب تحوم حول تهذيب الكمال الذي أصله الكمال، وكلها تخدم رجال الكتب الستة. طيب، نعم هناك كتب أيضا خاصة برجال غير رجال الكتب الستة، مثل أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، أسماء شيوخ مالك في الموطأ لابن خلفون والصواب فيه فتح اللام لا سكونها، وأيضا كتاب إسعاف المبطأ في رجال الموطأ لمن للسيوطي ومطبوع في آخر تنوير الحوالك الذي هو شرح لموطأ مالك للسيوطي، أيضا كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ من هم الأئمة الأربعة؟ لا، الأئمة الأربعة أئمة الفقه اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الرجال الذين روى لهم أصحاب هذه المذاهب وليسوا من رجال أصحاب الكتب الستة، رجال أخرج لهم أحمد ولم يذكروا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب لأنهم ليسوا من رجال التهذيب، تبعتم؟ فهم هؤلاء هم الذين يذكرون في تعجيل المنفعة، ولذلك اسمه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، الرواة الذين لا تجد لهم ترجمة في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب، ارجع لتعجيل المنفعة لعلك أن تجد لهم في هذا الكتاب ترجمة. أيضا كتاب شامل لرجال الكتب الأئمة الستة والأربعة، وهو يعني كأنه جمع تهذيب الكمال مع تعجيل المنفعة، وإن كان المؤلف سابق للحافظ بن حجر، وهو التذكرة في رجال الأئمة العشرة للحسيني، مطبوع أيضا في أربع مجلدات، مختصر كتاب مختصر في أربع مجلدات، التذكرة في رجال الأئمة العشرة. طيب اقرأ.
ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله سغدي ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سغدي الكوفي، واتقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي سغدي ابن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه حنبلة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك تندق بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى جنباع الجذامي، له صحبة ورواية،
والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم.
وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم.
لكن ذكر أبو موسى في الزيت على معرفة الصحابة لابن مندى سنجر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندى. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة.
طيب، يقول ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. المفردة هي قسيمة مجردة، المقصود بالمفردة يعني التي لا يعرف في الرواة من سمي بذلك الاسم إلا واحد، الاسم الذي لم يسمى به في الرواة إلا راو واحد. ولذلك إذا يعني يكثر الاستدراك في مثل هذا القسم وهذا النوع، لأنه يندر أن يكون هناك راوي ما سمي أحد باسمه، يقل هذا أن يوجد، حتى إذا لم يوجد في زمن قد يأتي بعد زمن المؤلف من سمي باسم ذلك الراوي، وإن كان يبقى طبعا بعض الرواة قد لا يوجد أحد باسمه. فيقول هذا أيضا من أبواب التصنيف في علم الحديث، وأشهر كتاب فيها كتاب الأسماء المفردة للبرديجي الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا. أيضا لابن فتح الأزدي الذي ذكرناه مرات له كتاب فيها الباب اسمه اسم طويل، شوف الاسم، يقول ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا ومن بعد من التابعين وغيرهم ممن لا أخ له يوافق اسمه من نقلة الحديث من جميع الأمصار. هذا عنوان الكتاب خطبة. المقصود أن هذا هو كتاب الأزدي على نفس موضوع كتاب البرديجي، نفس الموضوع وهو في الأسماء المفردة، والكلام الذي ذكره الحافظ حجر بين وواضح وأمثلة لا تحتاج ولا شرح. اقرأ.
وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة.
طيب، يقول وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، أيضا الكنى المجردة والمفردة مثل الأسماء المجردة والمفردة، وليس هناك كتاب يخص الكنى المجردة والمفردة. المجردة طبعا كل الكتب السابقة تخصها، لكن المفردة لا أعرف كتابا خاصها. يقول وكذا معرفة الألقاب، وهذا باب مهم حقيقة، لأن الراوي كثيرا ما يرسل الإسناد بلقبه، فلا نستطيع أن نعرف الراوي لنميزه ونعينه ثم نعرف بعد ذلك ما قيل جرحا أو تعديلا إلا إذا عرفنا اسم هذا الراوي إذا ورد بلقبه في الإسناد. لابد أن نعرف اسمه حتى نراجع ترجمته ونعرف ماذا قال فيه العلماء جرحا وتعديلا، يمكن بعد ذلك الحكم على الإسناد. لذلك لابد من الرجوع إلى كتب الألقاب ويأتي ذكرها. لكن يقول هنا وكذا معرفة الألقاب وهي تكون تارة بلفظ الاسم، يعني قد يكون اللقب صورة صورة اسم ما كأنه لقب. يعني أمثلة كثيرة، منها مثلا الليث، الليث اسم العادة مثل الليث بن سعد الإمام، لكن هناك رواة لقبوا بالليث مثل ذكوان بن محمد لقبه الليث، والليث بن أسد لقبه الليث، ولا اسمه عبد الغني. أيضا كعب اسم، والراوي الملقب بكعب هو محمد بن صالح الزارع. هذيل اسم لكن لقب به عمران بن عبد الرحمن. عبيد يأتي لك يقول عبيد فتظنه اسم، تبحث عن عبيد وقد تخطئ، هو بالأخير لقب لراوي من الرواة اسمه الحسين بن محمد بن حاتم، وله لقب آخر وهو العجل. وكثيرا ما يذكر بلقبيه، فيقال مثلا في الأسانيد حدثنا عبيد العجل، وبعض الطلاب يخطئ فيقول حدثنا عبيد العجلي يجعلها مضافة،
وهذا خطأ.
لا هو عبيد لقب والعجل لقب، فتقول عبيد العجل أو عن عبيد العجل، شبهتم كيف؟ لا لا ما مركب، هذا لقب وهذا لقب، فقد يبقى مرات بأحد اللقبين وقد يجمع اللقبان كلاهما. أي ما مقطوع الإضافة. أي نعم. طيب يقول وتارة بلفظ الكنية مثل كنية علي بن أبي طالب، ما هي؟ أبو تراب. أبو حسن كنية ليست لقبا، لكن أبو تراب لقب على هيئة الكنية، أبو تراب وأبو الزناد وأبو الشيخ الأصبهاني. أبو الشيخ الأصبهاني المشهور كنيته أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، صاحب الكتب، صاحب كتاب العظمة وطبقات المحدثين في أصبهان، له كتب كثيرة جدا. يقول وتقع نسبة إلى آها، معروف الألقاب قد تكون إلى آها كالأعمش والأعمى والأعشى وإيش كثيرة جدا، والأعرج، كلهم رواة مشهورون، والضرير. طيب أو إلى حرفة، قد تكون إلى حرفة سواء كانت حرفة حقيقية كالحداد النجار، أو يكون على خلاف ظاهره، يعني ينسب مثل ما قلنا الحذاء سابقا، وإنما نقب بالحذاء لجلوسه في الحذائين. أو مثلا قالوا مثل القصار، القصار من هو في الأصل؟ الجزار، هو الجزار، لكن نقب به أحد العلماء وهو محمد بن علي بن محمد الكوفي، لأنه كان مجاهدا في سبيل الله لكثرة من قتل من الكفار فلقب بالقصار. وأيضا الفلاس عمرو بن علي بن بحر الفلاس يقول والله ما اشتغلت في أو ما عملت في هذا العمل قط، الفلاس، الفلاس اللي هو يصرف الفلوس، فيقول ما عملت في ذلك أبدا. طيب كتب الألقاب كثيرة أيضا، طبعا من الفاظ الألقاب ما تكون بلفظ النسب، ويأتي ذكر الحافظ لم يذكره هنا لأنه سيذكره في الصفحة المقابلة الآن، لقب بلفظ النسب، تنظر إلى اللقب وليا كأنه نسب، وفي الحقيقة ليس بنسب وإنما هو لقب. طيب كتب الألقاب كثيرة، أهمها أو الذي طبع منها ومهم كتابا، كتاب كشف النقاب عن الأسماء والألقاب لابن الجوزي، كشف النقاب عن الأسماء والألقاب لابن الجوزي، وكتاب نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر، وهما أهم كتابين في الألقاب. في كتاب قديم كتاب الألقاب للشيرازي لكن شبه مفقود، لو وجد لكان أصل هذه الكتب كلها، لكن كتاب نزهة الألباب للحافظ خاصة يعني يكاد يكون أوسع كتاب، وهو أوسع كتاب وصلناه في الألقاب. طيب اقرأ.
وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سفاكا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يقبض منها.
طيب يقول وكذا من الأمور المهمة معرفة الأنساب، أنساب الرواة، يقول وهي تارة تقع إلى القبائل كالقرشي والهذلي والثقفي وما شابه ذلك، القبائل العربية المعروفة، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وفي بعض النسخ أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، ونسبة إلى القبيلة بالنسبة للمتأخرين بسبب أنهم في الغالب ينتسبون إلى القبائل وهم بدو أعراب لم يسكنون المدن، لم يسكن المدن ولذلك ينتسبون إلى القبائل. أما لما مصدرت الأمطار وتحضر الناس أصبحوا ينسبون في الغالب إلى المدن، فيقال المدني والمكي، وقد ينسب إلى القطر فيقال الحجازي الخراساني المصري، فقد ينسب إلى البلد وقد ينسب إلى الوطن كما ذكر إلى الوطن. نعم. قال وتارة للأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين لما ذكرنا سابقا، في المتأخرين أكثر، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا. الوطن يعني هو مثل ما نسميها الآن القطر أو المقاطعة التي تضم بلدانا متعددة. يقول أو ضياعا، الضياع اللي هي يعني قديما كانت تطلق على العقار عموما، وخاصة إذا كان بساتين ومزارع وما شابه ذلك، ويطلق أيضا على القرى، القرى الصغيرة التي تضم أيضا المزارع والبساتين وما شابه ذلك. قال أو سككا، السكة هي الطريق، فكلمة سكة بعض الناس يظنها عامية، هي فصيح، السكة هي الطريق، فالسكك يعني الطرق. قال أو مجاورة، أن يجاور قبيلة من القبائل، أن يجاور حيا من الأحياء مثل ما ذكرنا في التيمي سابقا، فينسب إليهم مجاورة، أو إلى الصنائع كالخياط أو إلى الحرف كالبزاز، البزاز الذي يبيع البز وهي الثياب، يقابله إيش أو قريبا منه في اللفظ إيش، البزار بالراء، مثل أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار الإمام صاحب المسند المعلل. طيب البزار نسبة إلى ماذا؟ إلى بيع الدهن المستخرج من البزر، والبزر والبزر بمعنى واحد، يفع فيها بالزال والزاي، فهو الذي يستخرج الدهن و يعني الزيوت من بذور النباتات. قال ويقع فيها الاتفاق والاشتباه، مثل البزار والبزاز، يعني من باب المؤتلف والمختلف، ويقع فيها الاتفاق والافتراق. كيف يقع فيها الاتفاق والافتراق؟ اما الاختلاف والخلاف واضح، مثل البزار والبزاز، هذا من باب المؤتلف والمختلف، تشتبه خطا وتختلف نطقا. طيب والاتفاق والافتراق كيف يحصل؟ لا، مو بشخصين، نفس النسبة واحدة لكنها لموطنين، مثلا الصنعاني نسبة إلى صنعاء اليمن، وهناك قرية في قرب دمشق يقال لها صنعاء، فهذا صنعاني وهذا صنعاني، هذا شامي وهذا يمني، شتان بينهما، فهناك النسب واحدة لكن المواطن مختلفة أو سبب النسبة مختلف. وقد طنف في هذا الباب، شوف الدقة عند المحدثين، طنف في هذا الباب ابن طاهر المقدسي كتاب الأنساب المتفقة ومطبوع، وذيل عليها أبو موسى المديني في زيادات، زيادات الأنساب المتفقة لأبي موسى المديني، وكلاهما مطبوع، كلاهما مطبوع، كتاب ابن طاهر المقدسي وكتاب أبي موسى المديني. وفي مقدمة هذا الكتاب أورد أبو موسى المديني العبارة اللطيفة الجميلة أسندها إلى الإمام الشافعي، وهو أنه قال من تعلم علما فليدقق لكي لا يضيع دقيق العلم، يعني كأنه يقول رادا على سؤال إنه ما فائدة هذا الكتاب الذي ألفته، فبيقول لو أنه ابن طاهر حي بين أيدينا الآن، يقول إيش فائدة هذا الكتاب الصنعاني سواء في اليمن ولا في الشام، نحن أهم شاهد نعرف الراوي هل هو ثقة أو لا، وهذا قد يحصل بتمييز اسمه، لا يضرنا أن يكون من الشام من الشام أم من اليمن، أريد أن يبين أن هذا من التدقيق في العلم الذي إذا لم يبين ضاع، فأورد هذه العبارة حتى يرد هذا الاعتراض. طيب يقول وقد تقع الأنساب ألقابا، قد يأتي النسبة وهي في حقيقة ليست نسبة وإنما لقب. قال كالقطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها، أيضا من أنا ذكرت بعض النسب اللطيفة، مثل الأعمشي أحمد بن حمدون النيسابوري لقب بذلك لجمعه حديث الأعمش، الأعمشي، والزهري أو الزهري لقب لمحمد بن يحيى الذهلي لأنه جمع حديث الزهري والوقيعي. الزهري لقب لمحمد بن يحيى الزهلي لأنه جمع حديث الزهري. نعم. والوقيعي لقب لمحمد بن أحمد بن جعفر لجمعه حديث الوقيعي. وراوي آخر يقال له الوقيعي أيضا لأنه لزم وقيع. الراوي الآخر هذا هو أحمد بن عمر بن حفص. أيضا الأوزاعي الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمر نسب إلى الأوزاع لأنه نزل فيه قبيلة يمنية الأوزاعي. طبعا هو في الشام نزلت هذه القبيلة في الشام فنزل فيه الإمام الأوزاعي فلقب به ولو ليس منهم. ويعني أمثلتها كثيرة. السبيعي أبو إسحاق السبيعي المشهور عمرو بن عبد الرحمن أيضا هو همداني ليس سبيعي لكنه لنزوله في بني سبيع نسب إليه. طيب اقرأ.
ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها.
طيب قبل ما نشرح كتب الأنساب أشهرها كتاب الأنساب لأبي سعد السمعاني. كتاب الأنساب لأبي سعد السمعاني هو كتاب ضخم ومهم جدا ولا يستغنى عنه لأبي سعد السمعاني. توفى 62 و500 من الهجرة. وأيضا جاء أحد العلماء وهو عز الدين بن الأثير في كتابه ولخص كتاب الأنساب مع بعض التحسين والإضافة والتعقب في كتاب سماه اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير علي بن محمد بن محمد. وتوفى 33 و600. وعز الدين بن الأثير له أخوان ولكل واحد منهما مؤلفات فنذكرهم لكم حتى لا ننتعبكم ولا ننتعب أنفسنا. عز الدين بن الأثير له هذا الأول هو صاحب اللباب وصاحب أسد الغابة في معرفة الصحابة. الذي يعرفه أغلبكم هو مجد الدين ابن الأثير وهو المبارك بن محمد بن محمد المتوفى 63 و600 صاحب جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث والأثر. هذا مجد الدين الأول عز الدين. الثالث ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد ضياء الدين متوفى 37 و600 صاحب كتاب المثل السائق صاحب كتاب المثل السائق. وكل واحد منهم إمام في فنه. فالأول مشهور بالتاريخ والثاني مشهور بالحديث والثالث مشهور بالأدب واللغة. طيب أيضا ممن ألف الأنساب السيوطي كتاب لب اللباب في تحرير الأنساب مطبوع. لب اللباب في تحرير الأنساب الإمام السيوطي. وأيضا جاء من ذكر بعض الأنساب المتأخرة في كتاب اسمه فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب لأحد العلماء المتأخرين واسمه العباس عباس بن محمد بن أحمد بن رضوان المدني توفي بعد 43 و300 و1000 يعني في بداية في أواسط القرن الماضي في أواسط القرن الماضي. طيب ثم يقول هنا ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك يعني أسباب الألقاب أسباب الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. ليش من المهم معرفة أسباب ذلك؟ لأنه قد يكون اللقب يدل على خلاف واقع الراوي وحقيقته. يضرب العلماء على ذلك مثالا دائما براوي ملقب بالضال وهو معاوية بن عبد الكريم الضال. فقد تجد هذه الوصف تظن أن هذا جرح والصواب أنه ليس بجرح. لقب بالضال لأنه ظل في طريق مكة وهو آت للحج فلقبه الناس بالضال وإلا فهو صالح الحديث يحسن الحديث. أيضا راوي آخر يقال لقب بالضعيف وهو عبد الله بن محمد الفرسوسي وهو ثقة ويلقب بالضعيف. قد يأتي في الأسانيد عبد الله بن محمد الضعيف وتظن أنه جرح، لقب بالضعيف لأنه نحيل الجسم لا لأنه ضعيف الرواية. أيضا لقب آخر بالقوي وهو الحسن بن يزيد العجلي، لقب بالقوي لصبره على العبادة ولأنه كان كثير الطواف بالبيت، وهو ثقة على كل حال، يعني لا يضر كيف لا ما ضعيف ثقة. نعم اتباع ضعيف أنت أو هو ذكر لا إن ذكر سيوفي فقد أخطأ، لا هو ثقة. نعم اقرأ.
وكذا معرفة الموالي
كان يمكن يكون ضعيف عشان يصير يعني يظهر فائدة معرفته لكن ما هو باليد. اقرأ.
وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
طيب معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، من أعلى يعني المعتق السيد الذي أعتق، هذا هو من أعلى، المولى من أعتق من أعلى، ومن أسفل يعني العبد الذي يعتق، العبد الذي يعتق. وأسباب الولاء ثلاثة على خلاف بين أهل العلم، هنا ذكر الثلاثة الحافظ الحجر وهي الرق